طيب نذهب الآن إلى بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نحن بدأنا والله الحمد منذ درس أو درسين في نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء، وقف بنا الحديث عند حديث طلق بن علي رضي الله عنه، سنقرأه مع حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك.
بضعة.
إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
نعم. وقال ابن المديني أيضا في بعض النسخ هو أحسن من حديث بسر. لا، نعم، هذا في حديث طلق بن علي. نعم. قال البخاري مرة أخرى. نعم.
قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان حديثان في مس الذكر، أهو ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ وظاهر هذين الحديثين أن بينهما تعارضا واختلافا، وأهل العلم والله الحمد جمعوا بين ذلك وأبانوا. فحديث طلق ابن علي رضي الله عنه فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال هنا قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، بل إن بعضهم قال إنه شاذ ومتنه منكر مخالف للأحاديث الصحيحة، وقالوا أن الأصح منه كما قال البخاري رحمه الله تعالى هو حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. على كل حال، اختلفت مناهج العلماء في النظر في هذين الحديثين. القول الأول قالوا إن مس الذكر ينقض الوضوء عموما مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وقالوا إن حديث طلق بن علي حديث ضعيف ومتنه شاذ ومنكر، وقالوا إن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ له، هذا لو صح فهو ناسخ له. قالوا لأن بسرة بنت صفوان إنما قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. قالوا وحديثها واضح، أن قالت هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذا هو القول الأول، أنه يرى أن من مس ذكره سواء بشهوة بغير شهوة، المهم مباشرة بدون حائل، أن هذا ينقض الوضوء، وهذا اختيار سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقبله جماعة من أهل العلم. التوجيه الثاني قالوا إن حديث يعني في الجمع بين الحديثين، قالوا إنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، قالوا إنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا الحقيقة فيه نظر، بأنه ما يعني لا شيء يدل على أن هذا فيه استحباب أو غير استحباب. التوجيه الثالث قالوا يفرق بين من كان مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة، فقالوا من مسه بشهوة فإنه يتوضأ، انتقض وضوءه، وأن من مسه بغير شهوة، يعني واحد مثلا دخلت يده أو رفع يلبس سراويله ومست يده ذكره، قالوا إنه في الحالة هذه لا ينتقض وضوءه. قال سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التفصيل لا دليل عليه، ما في دليل على أن مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة أنه ينقض الوضوء. فعلى كل حال احنا نقول القول الراجح، والمسألة عندما نقول خلافية نحن نحترم أقوال العلماء وخلاف المذاهب، نحن ما عندنا تحجير على الناس هذا صح وهذا غلط، نحن يعني قدر الطاقة نبسط المسألة ونذكر الأقوال على قدر الطاقة، ولا عاد الخلاف أوسع من هذا كله، بس نذكر ما يتيسر منه ونقول ونذكر يعني ما يرجحه أهل العلم، وهناك علماء آخرون قد يرجحون أقوالا أخرى. لكن على كل حال ظاهر الأحاديث أو ظاهر حديث بسرة بنت صفوان أن من مس ذكره فعل انتقض وضوءه وعليه الوضوء. قالوا: ومثله أيضا لو مس ذكر غيره، لو مس ذكر إنسان آخر قالوا ينتقض الوضوء. بعض أهل العلم وهذا قد سنقرأه في كلام الشيخ بن عثيمين يقول يعني إنه مما يتسامح فيه ما دام إن المسألة فيها خلاف مس الأم أو الأب أيضا ذكر ابنهما الصغير، يعني الأمهات دائما يسألنا تقول: والله أنا دائما أوضع ولدي، أخلع سراويله، ألبسه كذا وأمسه، هل ينتقض وضوئي أم لا؟ بعض أهل العلم يقول نعم ينتقض الوضوء، يعني من مس الرجل إذا مس ذكره أو المرأة لو مست ذكر مثلا الصغير، لو مست ذكر زوجها معذرة يعني على هذه العبارة انتقض وضوءها، انتقض وضوءها. لكن احنا نتكلم عن لو مست ذكر الصغير هل ينقض الوضوء، لأن هذا تدعو إليه الحاجة ويبتلى به الناس. بعض أهل العلم يتسامح في هذا ويقول الصغير يبتلى تبتلى به الأم، وقد تضطر يعني ما بين وقت وآخر يلا تذهب للحمام وترجع من الحمام وتذهب وترجع، ففيه مشقة أن تعيد الوضوء. فبعض أهل العلم يفتي بالجواز، يعني يفتي بأنه لا ينقض الوضوء، مس ذكر الصغير أنه لا ينقض الوضوء. هذه مسألة. هناك أيضا مسألة مهمة وهي مس الدبر، من مس دبره هل ينتقض وضوءه؟ نعم، يقول سماحة الشيخ وغيرها أيضا من سبق من العلم، من مس ليس المقصود إليته، هو المقصود فتحة الدبر أكرمكم الله وأكرم الملائكة والحاضرين، فأقول نعم من مسها فإنه يقاس على الذكر، فإنه يقاس على الذكر. هذا قول. وبعض أهل العلم يقول لا، بناء أصلا على أن فيه خلاف، أن فيه خلافا هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. هذا هو ما تيسر يعني إيراده على وجه يعني البيان. ومن من يقول أنه ينتقض يعني يشترط لهذا شروطا: أولا أن يكون مباشرة بدون حائل، أما لو كان يمسه من فوق السروال أو الثوب هذا لا ينقض الوضوء. الأمر الثاني أن يكون باليد، قال أهل العلم والمراد باليد هنا الكف بدءا من الأصابع إلى الرسغ، لكن لو مس ذكره مثلا فرضا مثلا بذراعه أو رجل أو ما نقول رجل عاد يمكن ما تصل، لكن المهم لو أنه المهم بغير الكف قالوا لا ينتقض الوضوء. قالوا الشرط الثاني أن يكون يعني نعم، أولا قلنا أن يكون باليد لا بغيرها، واليد المقصود بها الكف. الثاني أن يكون مباشرا لا يكون بحائل. الثالث وهو عاد شرط إن شاء الله يعني بعيد، قالوا أن يكون ذكرا أصليا فلا يكون ذكر خنثى مشكل، قالوا لأن ذكره هذا لا يتبين، يعني هو آلة ذكورة فيضمر فيكون أنثى، أو أنه يثبت فيكون ذكرا، لأن مآله الخنثى المشكل يا يطلع ذكر يا يطلع أنثى. ولذلك نحن ذكرنا وقد مر بنا في تفسير آية النساء: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال المفسرون وقد نقل هذا الإمام القرطبي وهذا من لطائف العلم، قال إن هنا في الآية ما ذكر الله الصنف الثالث وهو الخنثى المشكل، قال لأن مآله أنه يرجع يا يطلع يعني إذا قارب البلوغ، يا أنه يعني يتجه إلى الذكورة يا أنه يتجه إلى أن يكون أنثى. الآن في عصرنا الحاضر يعني يتدخل يمكن بعلاجات هرمونات عمليات جراحية تساعد، لكنه لابد يا يكون ذكر يا يكون أنثى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فما في الشيء واحد يقعد الآن عمره 20 سنة ويقول والله أنه نص ونص يعني ما يا ذكر يا لا أو أنه خنثى لا ولا بد يا يطلع ذكر يا يطلع أنثى. ما في واحد يكون في النصف. حتكون في ناس عاد يغيرون في خلقة الله يحاول هذا موضوع آخر نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي كل مسلم ومسلمة منه. هذا عاد باب آخر. لكن يعني يبقى الأصل الخلقة إما ذكر وإما أنثى. والخنثى مآله إما أن يرجع فيكون ذكرا وإما أن يرجع فيكون أنثى والعلم عند الله. فعلى كل حال هذه 3 شروط ذكروها في نقض الوضوء من مس الذكر والله أعلم. طيب نأخذ بعض كلام الشيخ مما لم يمر علينا ذكره. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى القول بمس الشهوة وبعدم شهوة، فهو يقول إن مس بشهوة انتقض الوضوء، إن مس بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، وهذا قوله. شوف عندك لو سمحت. نعم، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. الصفحة 100.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، إذا مس الإنسان ذكره هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فمنهم من قال إنه ينتقض إذا مسه بيده، وبالغوا في ذلك حتى قالوا لو مسه بغير قصد مثل
إن يعني شوف الشيخ يعني كأنه ما ارتضى يعني أنه ينتقض مطلقا، ولذا قال بالغوا، يعني الشيخ لا يرى هذا. وعلى كل حال هو يعني هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرتها. نعم.
مثل إنسان يريد رفع سرواله فمسك ذكره بدون قصد قالوا يجب عليه الوضوء.
نعم.
ومنهم من قال إنه لا يجب عليه الوضوء إذا مسه بكل حال حتى ولو لشهوة ما لم يخرج منه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك.
نعم الحديث، لكن قلنا أن حديث ضعيف ومتنه شاذ ومنكر. نعم.
ومنهم من قال إن مسه لغير شهوة فلا ينتقض وضوءه، وإن مسه لشهوة فيجب عليه أن يتوضأ احتياطا.
نعم هو ترى يعني في مسألة مهمة، لو أنه خرج من شيء، خرج مذي، خرج قطرات بول، هذا عاد انتقض الوضوء تماما، هذا لا خلاف فيه. احنا نتكلم في مس الذكر فقط، مسه فقط. نعم.
فيجب عليه أن يتوضأ احتياطا، لأن مسه إياه هنا ليس كمس بقية الأعضاء، إذ إنه بشهوة والشهوة تهز البدن، وربما يخرج من الإنسان شيء لا يشعر به. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ.
نعم الشيخ قال بهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وحديث ضعيف. قال: وبعضهم قال حديث بسرة. نعم.
وبعضهم قال حديث بسرة على سبيل الاستحباب.
نعم.
وحديث طلق على سبيل الوجوب، يعني أن مس الذكر لا يجب فيه الوضوء، ولكن
على كل حال الشيخ رجح أن يعني التفريق بناء على الشهوة وعدمها. إن كان في الشهوة قال لأنها تهز البدن وكذا يستحب أن يتوضأ، إذا ما في الشهوة فلا يجب عليه. على كل حال يعني ذكرنا المسألة وذكرنا الأقوال فيها والله الحمد. وأنا أقول يعني كما قال الشيخ سماحة الوالد الشنباز، يعني أن هذا هو الذي دلت عليه السنة وهو الأحوط أيضا، أن من مس ذكره أو ذكر غيره فليتوضأ. لكن يبقى لنا مس الأم أو الأخت أو كذا، يعني ذكر الصغير وهو شيء يبتلى به، بعض أهل العلم يخفف فيه فيرى أنه لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول لا بل ينقض الوضوء، أي ذكر نابد إلا ذكر الخنثى المشكل. نعم. نأخذ الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، نعم هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل من المحققين المحدثين، فالحديث ضعيف. قالوا هو ضعيف إسنادا وضعيف متنا، يعني حتى متنه فيه نكارة، يعني فيه مخالفة. يعني أولا نحن سنعود إلى هذه الأربعة، يعني أن من صنع من وقع منه قال فلينصرف فليتوضأ. كيف يعني يترك صلاته ويعني وهو الآن في الصلاة؟ يعني فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. كيف يقطع صلاته ثم يعود ويبني؟ يعني مثلا لو خلص ركعتين وهو في صلاة الظهر يأتي ويكمل الركعتين، كيف هذا يعني يقطع صلاته؟ هذا أمر. الأمر الثاني كيف يبني على هذه الصلاة وهو قد ذهب وتوضأ ورجع؟ الأمر الثالث الآن استدبر القبلة وانحرف عنها ولا شك. الأمر الرابع أيضا قالوا إذا كان قد انتقض، يعني وبعضها ناقض يعني سنتكلم، إذا كان انتقض خلاص انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما دام أنكم تقولون أنه ناقض خلاص معناها بطلت الصلاة، افتقدت شرطا من شروطها. فعلى كل حال الحديث ضعيف سندا وضعيف متنا، منكر، متنه فيه نكارة من هذه الأوجه التي ذكرتها وقد ذكرها أيضا أهل العلم. هنا أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء، وهو الذي يخرج من الجوف، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. القيء لو استقاء إنسان لا ينقض الوضوء. في خلاف هل هو نجس أم ليس بنجس، الراجح أيضا أنه ليس بنجس، ولكن الأولى أن الإنسان يطهر نفسه، يغسل نفسه إلى آخره. قال من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف هو الدم، الدم الكثير الذي يخرج من الأنف. اختلف أهل العلم هل الدم ينقض الوضوء؟ إن كان خارجا من أحد السبيلين، يعني من الذكر أو من الدبر، هذا ولا شك أنه ناقض الوضوء. لكن الكلام لو خرج من غيرهما، بعضهم قال نعم إنه ينقض الوضوء، وبعضهم قال إنه لا ينقض إلا إذا كان كثيرا فاحشا. لكن اعترض على هؤلاء بأن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، أكمل صلاته بالناس والدم يثعب منه. وفي قصة الصحابي الذي قام آخر الليل وكان يحرس الصحابة، القصة طويلة، لكن منها أنه أصابه سهم فنزعه والدم يسيل وأكمل صلاته، أصابه سهم آخر فنزعه وأكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فلما أحس أن الرجل يعني أنهك، ما أيقظ أو حرك من بجانبه إلى آخر القصة، فقالوا لو أنه كان يبطل لما يعني لما أتم صلاته ولما أتم الفاروق صلاته. لكن قيل لا، إن الدم المنقطع إذا كان كثيرا هذا ينقض، أما الدم الجاري السائل الذي لا يتوقف فإن هذا لا ينقض الوضوء. على كل حال المسألة خلافية عند أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان خارج من السبيلين هذا قطعا ناقض من نواقض الوضوء، وأما إذا كان كثيرا فالأحوط كما ذكره جماعة من أهل العلم أنه ناقض الوضوء، أما الدم القليل فإنه لا ينقض إن شاء الله تعالى. قال أو قلس، يقال قلس بفتح اللام وبتسكينها، قلس وقلس، والمقصود به هو الشيء الذي يكون في الفم فيمجه. قالوا هنا أن القلس قال ما خرج من الجوف ملء الفم أو ما دونه، يعني هو يخرج من الجوف ويبقى في الفم ولكنه قليل. قالوا يعني على هذا الحديث أنه ينقض الوضوء، والصحيح أنه ليس بناقض. الرابع المذي، نعم هذا المذي نعم ينقض الوضوء، ما خرج منه المذي كما مر بنا في حديث المقداد، قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. على كل حال يعني هذا ما دل يعني دلت عليه أحاديث أخرى، أما الحديث كما قلنا ضعيف سندا ومتنا. قال هنا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني يذهب ويتوضأ ولا يكلم أحد ثم يرجع. لا، الحديث الحقيقة ضعيف سندا منكر متنا، والله أعلم. طيب هذا ما تيسر إراده. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدد ما جاء في الحديث، قال القيء، قال وهل القيء نجس أم لا؟ شوف نقرأ بعض كلام الشيخ، نعم في صفحة 175 في أعلاها،
نعم
في أعلاها.
قال وهل القيء نجس أم لا؟ قال الجواب أكثر العلماء على أنه نجس، يجب أن ينظف يجب أن ينظف الثوب والبدن منه. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لبينه رسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي تقع كثيرا والأمة مبتلاة به.
نعم. قال فالحاصل أن القيء، شوف خذ الخلاصة،
فالحاصل أن القيء لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وأنه لا دليل على نجاسته، والنجاسة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الحل والأصل.
الثاني في هذا الحديث المذي هو يعتبر الرابع، لكن الشيخ قدم الحديث عنه. طيب الثالث القلس، المذي واضح والله الحمد. نعم.
الثالث
وهو السائل الرقيق الأبيض الذي يخرج حال المداعبة، حال المداعبة الرجل إذا ثارت شهوته يخرج من هذا السائل الرقيق وهو معروف. نعم.
قال الثالث القلس، وهو ما كان من الفم أو قل مما يخرج من المعدة إذا تجشأ الإنسان، وهو ليس بنجس ولا ينقض الوضوء.
نعم. الرعاف. طيب على كل حال نتوقف عند حديث جابر بن سمرة، أنا توضأ من لحوم الغنم. أظن في أسئلة كثيرة. طيب نتوقف عنده إن شاء الله، نلتقي غدا على خير إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة نبدأ نأخذ الأسئلة القريبة من الدرس. هذا الأخ يقول في السنة الماضية في الحج ما طفت طواف الوداع، هل يجب علي شيء؟ نعم يجب عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، إما أن تذبحه بنفسك هناك في حدود الحرم داخل حدود الحرم لفقراء مكة، أو توصي واحد يذبح عنك. هذا الشخص يقول رجل يريد أن يعتمر عن والده ويحج عن نفسه مع العلم أنه لم يعتمر قبل ذلك، هل يحتاج العودة للميقات مرة أخرى من أجل إحرام الحج؟ لا، أنت إذا كنت تريد تأخذ عمرة عن نفسك أيضا أخرج إلى مسجد عائشة وخذ عمرة إذا كان فيه وقت، ثم بعد ذلك تحرم بالحج من يعني من مكة أو من منى، الأمر فيه سهل، يعني الحج ما تذهب إلى الميقات مرة أخرى، لا تحرم إما من سكنك في مكة أو في منى، فالحمد لله هذا على خير. وإن أردت كما قلت تأخذ عمرة عن نفسك فتذهب إلى مسجد عائشة وتحرم بعمرة لك. لنفترض أنك ما أخذت عمرة عن نفسك، أخذت عمرة عن والدك وحجا عنك، أنت متمتع والحالة هذه ولو اختلفت النية، فعليه عليك هدي، عليك هدي التمتع. هذا يقول هل يجوز رمي الجمرات في أي وقت بسبب الزحام؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى بعد الزوال، رمى بعد الزوال، وحديث ابن عمر وغيره قال كنا نتحين، لكن على كل حال مع الزحام مع ارتباطك بالحملة فقد أفتى جماعة من أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال، بجواز الرمي قبل الزوال، لكن السنة هي الرمي بعد الزوال، السنة هي بعد الزوال، لكن كما قلت للحاجة للضرورة لكذا، مع أنه لله الحمد مع التوسعات التي نشهدها جزا الله ولاة أمرنا كل خير، يعني الحمد لله أربعة أدوار الإنسان يعني مثل الله الحمد يعني يجدها فرصة أن يمشي ما في زحام، لكن أقول لنفترض أو في حملة أو مرتبط واضطر أن يرمي قبل الزوال فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى على فتوى بعض أهل العلم، وإلا السنة أنها بعد الزوال. هذا الأخ يسأل عن الزكاة، هل هي حق الله أم حق العباد؟ لا، هي حق الله من حيث أنها فرض، أن الله شرعها وأمر بها وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام، وهي أيضا حق للعباد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول حجيت قبل سنوات وكنا نرمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال جهلا مني مع الحملة، هل علي شيء؟ أقول على فتوى بعض أهل العلم لا شيء عليك، لا شيء عليك. قال ومغادرة المزدلفة قبل منتصف الليل، على كل حال من بات بها ما تيسر فلا شيء. بقيت الأسئلة يسأل عنها. السلام عليكم.